بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، والذي نقف في كل درس من دروس هذا الكتاب العظيم على معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة. وكان اللقاء بكم فيما مضى حول مبحث الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، فذكرنا لكم تعريف القضاء وتعريف القدر والفرق بينهما، وذكر المصنف رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب القدر، وذكر الآيات والأحاديث التي تدل على إثبات موقف أهل السنة والجماعة من مباحث القدر. في هذا اللقاء سنتكلم بحول الله جل وعلا على أبرز المسائل التي تتعلق بمبحث القضاء والقدر، من جهة أنواع القدر، ومن جهة الفرق المخالفة في باب القضاء والقدر، وآراء كل فرقة والرد عليها من الكتاب ومن السنة، وغيرها من مباحث القدر. المبحث الأول والمسألة الأولى أنواع المقادير. المقادير التي كتبها الله جل وعلا وشاءها وخلقها وعلمها جل وعلا قبل أن تقع، تقع أو ترجع إلى أربعة أنواع من التقادير. التقدير الأول هو التقدير العام الذي كان قبل خلق الله جل وعلا للسماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا كان عندما خلق الله جل وعلا القلم فأمره بالكتابة، فأول كتابة وتقدير وقعت ما كان من القلم في اللوح المحفوظ عندما أمره الله جل وعلا بأن يكتب جميع ما سيقع في هذه السماوات والأرض وما هو كائن إلى يوم ماذا؟ القيامة. هذا التقدير يسمى عند بعض العلماء بالتقدير العام، ويسمى عند بعض العلماء كذلك بالتقدير الأزلي، أي الذي وقع في الأزل أو في القدم. فهذا التقدير أيها الإخوة كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الدليل على هذا التقدير قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ماذا؟ في كتاب من قبل أن نبرأها. والكتاب المراد به هنا هو اللوح المحفوظ، والكتابة هنا كتابة القلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتبت مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء قول عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني من التقدير يسمى التقدير العمري، وهو ما يقع وهو ما يجري للإنسان ويكتب له عند تخليقه من كونه نطفة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة التي تكون من الملك، من الملك عند الخلق أو النفخ في الروح، هذه تسمى كتابة عمرية، لأنه يكتب فيها ما سيقع للإنسان في حياته وشقي أو ماذا؟ أو سعيد. وهذه الكتابة يقول العلماء أنها تفصيل لما في اللوح ماذا؟ المحفوظ. يعني هذه الكتابة موجودة أساسا في اللوح المحفوظ، ويأتي تفصيلها عند إرسال الملك. جاء في حديث عبد الله بن مسعود المشهور الذي تعلمونه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو ماذا سعيد. الشاهد قوله فيؤمر بكتب أربع كلمات. النوع الثالث من التقدير هو التقدير السنوي الذي يقع في ليلة القدر، وهذا التقدير هو تفصيل لما سيقع في العام بأكمله في ليلة القدر. قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقد ذكر المفسرون أن هذا يقع يوما في العام يكتب فيه الخير والشر والأرزاق والآجال وغير ذلك إفرادا لحوادث السنة كلها، مما سبقت كتابته في اللوح المحفوظ، ومما أثبت فيها يعني ما يخص للإنسان في عمره السنوي. النوع الثالث من التقدير التقدير اليومي، وهو ما يقع في كل يوم من رزق وإحياء وإماتة ومغفرة وتفريج كروب وإزالة وابتلاء ونحو ذلك. هذا مصداقه قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، أي مما هو شأنه جل وعلا من الخلق والتقدير وغير ذلك. وكل هذه الأنواع أيها الإخوة الثلاثة التي سبقت هذا النوع هي تفصيل مما في اللوح ماذا المكتوب، وهو التفصيل القدري الأزلي. وذكر ابن القيم تقديرا خامسا وجعله بعد التقدير الأول، فقال: في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وآجالهم قبل خلقهم، وهو تقدير ثان بعد الأول. يعني ثمة تقدير ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن بعد خلق الله القلم وكتابته في اللوح المحفوظ، وقبل أن يبعث الملك إلى النطفة ليكتب فيها الرزق والأجل والشقاء والسعيد، ثمة تقدير بينهما خاص بالله جل وعلا يكتب فيها شقاوة العبد ونحو ذلك. واستدل له أو أشير له بحديث علي: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية أو ماذا سعيدة. الحافظ الحكمي رحمه الله ذكر أن هذا التقدير اليومي من التقدير الحولي، والحولي من التقدير العمري، والعمري من التقدير ماذا الأولي، والتقدير الأولي هو تفصيل التقدير الأزلي الذي خطه الله للقلم. سواء التقدير اليومي أو العمري أو التقدير السنوي، كل ذلك هو تفصيل للتقدير العام الذي يكون في اللوح ماذا المحفوظ. المسألة الثانية: مراتب القضاء والقدر. القدر أيها الإخوة والقضاء والقدر يعني أصل الإيمان به وحقيقته ومرده يرجع إلى الإيمان بأربعة أركان، وهي أركان القضاء والقدر. الركن الأول علم الله جل وعلا السابق بما هو كائن وبما سيكون، وهذه المرتبة يسميها العلماء هي مرتبة العلم. ومن باب الفائدة أيها الإخوة لكم، مراتب القدر على نوعين: مرتبة تسبق وقوع المقدر، يعني أنا الآن جلست معكم في هذا اللقاء، ثمة يعني مرتبتين قبل أن أبدأ الدرس: المرتبة الأولى العلم، ومرتبة ماذا المشيئة. وثمة مرتبتين أثناء وقوع المقدر وبعده، وهو ماذا مرتبة العلم والكتابة، هي تسبق وقوع ماذا المقدر. قيد هذا: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة تلك مرتبتين تسبق وقوع المقدر. المرتبة التي تكون مع وقوع المقدر وبعده هي مرتبة المشيئة والخلق. نبدأ أولا بالمراتب التي قبل وقوع المقدر، وهي على مرتبتين. المرتبة الأولى العلم، فالله جل وعلا علم الخلق آجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وشقاوتهم وسعادتهم ومآلهم في الجنة أم في النار، وكل ذلك علمه الله جل وعلا لعلمه سبحانه وتعالى السابق. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الله جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وقال الله جل وعلا: قد أحاط الله بكل شيء علما. وقال الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القرآن من أوله إلى آخره كما ذكر ابن القيم وغيره إثبات صفة العلم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، فالله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: إن ذلك في كتاب وما من غائبة في الأرض وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، وكما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وسبق لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة العامة والقدرة الشاملة لكل ما هو موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة هي الخلق والتكوين، فالله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد: والله خلقكم وما تعملون. إن كل شيء خلقناه ماذا؟ خلقناه بقدر. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة: ما هي مذاهب الناس في القضاء والقدر؟ الناس أيها الإخوة اختلفوا في القضاء والقدر إلى 3 مذاهب رئيسية، وبعض العلماء يجعلها 4 مذاهب. المذهب الأول هو مذهب السلف الصالح، وهو ما عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه 4، وأن الله جل وعلا علم ما الخلق فاعلوه وخلق ذلك وكتبه جل وعلا وخلقه وشاءه جل وعلا، وأنه الخالق الفعال المريد الذي يشاء لكل أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم، وأن ذلك لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. المذهب الثاني وهم القدرية، الذين يرون أن العبد مستقل بأفعاله عن خالقه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، وإنما العبد هو يخلق فعل نفسه، وهذا قول ماذا؟ المعتزلة. المذهب الثالث الجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور ليس له إرادة وليس له اختيار، وأن الفاعل حقيقة هو الله جل وعلا. والجبرية أيها الإخوة أيضا على نوعين، فهناك جبرية غلاة وهم الجهمية ومن وافقهم، الذين يرون أن العبد في مهب الريح وأن له اختيارا، أنه ليس له اختيار ولا مشيئة وأنه مجبور على فعله. وثمة جبرية متوسطة وهم الأشاعرة، الذين هم جبرية في الباطن لكنهم في الظاهر يظهرون أنهم ليسوا بماذا؟ جبرية، وهم الذين أتوا بظاهرة الكسب وأن العبد يكسب فعل ماذا؟ نفسه. المسألة الرابعة أيها الإخوة، أن من المتأصل عند أهل السنة أن العبد له قدرة وله مشيئة، والله جل وعلا خلق مشيئته وقدرته، وأن جميع أفعاله وأقواله هي مخلوقة له جل وعلا، ولكن خلقها لا يعني بذلك أن يكون العبد ليس له اختيار ولا مشيئة. فالله جل وعلا يعني أعطى العباد ومنحهم وجعل لهم يعني اختيارا، وأضاف الأفعال إليهم لأنهم هم فعلا الذين يقومون بها، وهو جل وعلا يثيبهم عليها ويعاقبهم عليها والله لم يكلف العباد إلا بما فيه وسعهم، ولم يحملهم إلا ماذا؟ على ما فيه طاقتهم. وقد أثبت الله جل وعلا الأمرين، أثبت أنه جل وعلا أعطى للعباد المشيئة والقدرة والاختيار، وأثبت كذلك على أنهم لا يشاءون إلا ما يشاء الله، ولا يفعلون إلا ما خلقه الله. فقال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: وما تشاءون. إذن أثبت للعباد مشيئة، إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله جل وعلا: فذوقوا بما نسيتم، فنسب إليهم الأعمال. وقال جل وعلا: الذين كفروا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما ماذا؟ تجزون ما كنتم تعملون. فأثبت للعباد عملا، ولكنه جل وعلا أيضا جعل أعمالهم تابعة له: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولو أن الله هداني لكنت من المتقين. فجعل أيضا مشيئة العباد تابعة لمشيئته، فكما لم يوجد العباد أنفسهم، أيضا لم يجدوا أفعالهم ولا قدرتهم ولا مشيئتهم، وكل هذه الأفعال للعباد فهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. والله جل وعلا خلق كذلك قدرتهم وإرادتهم للفعل. لذلك لا بد أن تعلموا أيها الإخوة أن أفعال العباد كذلك مخلوقة لله، قائمة به، لائقة بهم، مضافة إليهم ماذا؟ حقيقة، كما قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي. فأضاف الهداية إلى الله جل وعلا حقيقة، وأضاف الاهتداء إلى العبد كذلك ماذا؟ حقيقة. والهادي تعالى ليس هو عين المهتدي. وكذلك الله جل وعلا نسب الإضلال إلى من يشاء حقيقة، فالعبد يضل وينحرف حقيقة. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهكذا، ولكن ذلك كما ذكرنا لكم لا يكون إلا بخلق الله جل وعلا ومشيئته. ولذلك يعني من أبطل الباطل أن يقال أن العبد شاء الهداية والله شاء الضلال، فغلبت يعني مشيئة العبد في الهداية، أو شاء الله الضلال وشاء العبد الهداية فغلبت مشيئته جل وعلا يعني فأضل. فالمشيئة أيها الإخوة تابعة لله جل وعلا، نعم، لكن لا يمكن لمشيئة العبد أن تغلب مشيئة الله جل وعلا، هذا لا يمكن. ومن الباطل أن يقال أن مشيئة الله شاء كذا والعبد شاء كذا فكان الأمر ما أراد العبد، بل نقول إن العبد شاء كذا فله اختياره، والله شاء كذا لعلمه جل وعلا أن العبد سيختار هذا، فغلبت مشيئة الله مشيئة العبد في جميع الأحوال. أما أن العبد تغلب مشيئته مشيئة الله جل وعلا فهذا الكلام من أبطل الباطل. من المسائل المهمة كذلك أن فعل العبد مخلوق لله، وهو كسب للعبد يجازى عليه إن كان حسنا بالحسن وإن كان سيئا بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ أولا التوفيق بينهما، أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: الأمر الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته لله مخلوقة لله جل وعلا. الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة سواء القلبية والبدنية هو الله جل وعلا، وخالق السبب هو خالق ماذا؟ المسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لأن المباشر في الحقيقة هو الله، وهنا الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة. فالأشاعرة يقولون إن النسبة إلى الله والفاعل حقيقة، أن النسبة إلى العبد والفاعل حقيقة هو الله، ونحن نقول لا، النسبة إلى الله جل وعلا والمباشر للفعل حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، والله جل وعلا نسب إليه الفعل خلقا وتقديرا. فهذه لها اعتبار وهذه ماذا؟ لها اعتبار. من المسائل المهمة كذلك أيها الإخوة حكم من أنكر القضاء والقدر. العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم فصلوا في قضية إنكار القدر، والسبب في هذا التفصيل أيها الإخوة أنه ليس مراتب إنكار القدر على مرتبة واحدة، فهي تختلف. لذلك ابن القيم قال المنكرون للقدر فرقتين، فرقة كذبت بالعلم السابق ونفت. أولا نبدأ بنفاة القدر، الذين نفوا العلم السابق قالوا الله لا يعلم بالأفعال إلا بعد وقوعها وحصولها وبعد يعني وجودها، فهؤلاء كذبوا العلم السابق، وهؤلاء غلاة القدرية، هؤلاء كفرهم السلف، وهو الذي تبرأ منهم ابن عمر قال أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، وهذه العلماء يقولون أنها غير موجودة أو اختفت. لذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به ماذا خصموا. وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله، فهؤلاء ينكرون أن أفعال العباد يكون الله قدرها، وصرحوا بأن الله لا يقدر عليها، فهؤلاء أنكروا كمال قدرة الله جل وعلا. وبين كذلك أن من نفاة أو منكر القدرية من ينكرون كذلك الكتابة والتقدير، وسلف القدرية كانوا ينكرون العلم بها، هؤلاء اتفق السلف على تكفيرهم، وهذا لابد أن يعني تعلموه وتشهدوه. من المسائل المهمة كذلك أن أفعال الله جل وعلا، وهي مسألة إثبات الحكمة في أفعال الله، من المسائل المهمة، لا أدري السابعة أو السادسة ما لم أرقب، إثبات الحكمة في أفعال الله. كل ما خلقه الله جل وعلا وأوجده يتضمن شيء، الأمر الأول يتضمن حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أحب هذا الشيء ورضيه وارتضاه سبحانه وتعالى، إذن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا بغير مصلحة، ولا يفعل شيئا بغير ماذا يعني حكمة، ولا يفعل شيئا إلا وله سبب فيه، فهذه حكمة ترجع إلى فعله. النوع الثاني حكمة ترجع إلى فعل ماذا تعود إلى العبد نفسه، وهي نعمة عليه، وهذه النعمة هي تكون في المأمور وفي المخلوق، فالله جل وعلا من حكمته أن ساق للعبد شيئا فله فيه فرحه وله فيه غبطته. من المسائل المهمة كذلك أن أفعال الله جل وعلا هل هي معللة أو ليست بمعللة، فمنهم من يقول أن الله جل وعلا خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لسبب هكذا ولا لباعث، إنما فعلها لمحض مشيئته وإرادته، وهذا قول الجهمية والأشاعرة، وللأسف الشديد هو قول ابن حزم كذلك. من الأقوال كذلك أو في هذه المسألة قالوا إن الله فعل المفعولات وهو القول الثاني، وخلق المخلوقات وأمر بها لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا ترجع إليه، يعني خلق حكمة منفصلة عن ذاته جل وعلا، وهذا قول المعتزلة. القول الثالث قول من أثبت الحكمة وجعلها قائمة بذات الله لكنها حكمة قديمة غير مقرونة للمفعول. يعني أنا لما جئت إلى هنا أو ألقيت هذا الدرس لله جل وعلا في خلقه حكمة أن التقيت بكم. قالوا هذه الحكمة ليست وقت إلقاء الدرس، إنما هي كانت في الأزل وانتهت. القول الرابع أن الله فعل المفعولات وله فيه حكمة، لكن هذه الحكمة هي بحسب ماذا؟ بحسب علمه. القول الخامس قول أهل السنة أن الله جل وعلا له الحكمة في كل ما خلق، له حكمته البالغة وأفعاله جل وعلا معللة، وهو جل وعلا يعلم بعلتها. من المسائل المهمة كذلك مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي هل الإرادة تقتضي المحبة أم لا؟ يعني هل الله جل وعلا عندما يريد شيئا لابد أن يكون قد يحبه؟ وهل ثمة تلازم بين الإرادة وبين المحبة أم لا؟ في ذلك قولان مشهوران. القول الأول أن الإرادة تستلزم الرضا، وهو قول الجهمية والمعتزلة ومعظم أو أغلب ماذا؟ الأشاعرة. وهؤلاء اختلفوا على قولين متباينين تماما. فالمعتزلة قالوا قد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ويكره الكفر والفسوق والعصيان، ولما كان هذا ثابتا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له. يعني قالك المعتزلة قالوا المعاصي الذنوب كلها خارجة عن مشيئة الله وخلقه وإرادته. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يقدر الله شيئا ويأمر به ويشاء وهو يسخطه ويبغضه. وأما الأشاعرة فقالوا إن الله خلق كل شيء وشاءه جل وعلا وأراده، لكن المشيئة والإرادة والمحبة كلها بمعنى واحد. فالمعاصي والكفر كله محبوب لله جل وعلا لأن الله شاءه وخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القول الثاني أن الإرادة لا تستلزم الرضا وبينهما فرق، وهذا القول هو قول عامة أهل السنة. واضح أم لا؟ قال أهل السنة إن الله جل وعلا قد يخلق شيئا وقد يقدر أمرا وهو جل وعلا لا يحبه ولا يرضاه، وقد يريد الله جل وعلا شيئا ويحبه لكنه جل وعلا لا يخلقه. فأصبحت الإرادة على نوعين. النوع الأول أن تكون مشيئة عامة وإرادة كونية قدرية، فهذه المشيئة العلماء يقولون أنها لكل ما يقع في الكون، فكل ما يقع في الكون من كفر ومعاص وذنوب ونحو ذلك شاءها الله جل وعلا وقدرها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما حرجا كأنما يصعد في السماء. النوع الثاني المحبة والرضا، وهي تسمى ماذا؟ بالإرادة الشرعية. هذه الإرادة الشرعية يا أخوة مستلزمة للأمر، وهي تقع على أربعة أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادة الكونية والدينية، وهو ما يقع في الوجود من الأعمال الصالحة. يعني النوع الأول الأعمال الصالحة، فهذه مرادة دينا يعني كونا ومرادة كذلك شرعا. لماذا؟ لأن الله أمر بها، وكون الله أمر بها ووقعت دل على أنه اجتمع فيها الإرادة الشرعية واجتمع فيها الإرادة ماذا؟ الكونية. الأمر الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو الأمر، فالله أمر بالطاعات والأعمال، فعصى الكافر ولم يأتي بها، فأصبح الكافر تجتمع فيه الإرادة الشرعية فقط لأن الله أمر بها. ولا تجتمع فيه أو غير مراد فعله كونا، لأن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، وهنا الخلل. فالله من جهة الشرع أمر الكافر أن يؤمن، والكافر من جهة القدر أو من جهة يعني العمل كفر ولا لم يؤمن، فاجتمع في الكافر إرادة شرعية بأنه مأمور بالإيمان، ولم تجتمع فيه فاجتمع فيه الإرادة الكونية بمعنى أنه وقع منه الكفر، ولم تدخل عليه الإرادة الشرعية لأنه خالف المأمورة فوقع في الكفر، فأصبح وقوع الكفر من الكافر مأذون به كونا ولكنه غير مأذون به ماذا؟ شرعا. القسم الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، كالعاصي الذي يعني المعاصي التي لم يأمر الله بها إذا فعلها العصاة فهي غير مرادة شرعا ولكنها مرادة كونا لأنها وقعت. النوع الرابع ما لا تتعلق به الإرادتان، وذلك مما لم يقع ولم يوجد من أنواع ماذا؟ المعاصي والذنوب. ولأجل ذلك فصل ابن القيم هذه المراتب في مجموع الفتاوى، وبين قول أهل السنة والجماعة أن الإرادة لا تستلزم الرضا ويعني لا تستلزم المحبة، ولأجل ذلك هذا الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية حصل الضلال في أبواب القضاء والقدر. من المسائل المهمة كذلك أيها الإخوة أن هذا الباب وهو باب القضاء والقدر لابد أن يعلم أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فالله جل وعلا علم وكتب وشاء، وأن ذلك خير محض وكمال من كل وجه، فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في ماذا؟ في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا، إنما الشر يقع الجزء المضاف يكون في المقدر، أو أن يكون الشر بالنسبة إلى المحل خير بالنسبة إلى المحل الآخر. فمن المصيبة من جهة يعني للعبد هي قد تكون فيها شر، وأما في فعل الله جل وعلا فهي ماذا؟ خير. ولذلك العلماء يقولون ليس في القدر الذي هو فعل الله شر، إنما الشر قد يكون في المقدور من جهة ماذا؟ العبد. حتى الشر العلماء الذي يقولون للمقدور للعبد يعني أنت مصيبة لك شر، لا يوجد شر محض إنما هو شر نسبي، فكل مصيبة أيضا فيها فوائد وأوجه خير على العبد لا يعلم به إلا الله، فالله لم يعني يخلق كما يقال شرا ماذا؟ محضا. من المسائل المهمة كذلك أيها الإخوة أن الإيمان بالقضاء والقدر ينبني على ركن مهم ألا وهو الرضا، فهل الرضا واجب أو مستحب؟ على قولين. القول الأول أيها الإخوة من أوجب الرضا بالقضاء والقدر وقال إن من لوازم الرضا بالله جل وعلا الرضا عن أفعاله سبحانه وتعالى، ومن أهل العلم من قال بل هو مستحب غير واجب، فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي أعلى ماذا؟ المندوبات، والرضا هنا قربة وطاعة، لكنهم قالوا إن الرضا بالمعاصي لا يجوز لأنها ليست من ماذا؟ من قضائه جل وعلا وقدره. ومن أهل العلم من فصل في ذلك فقال إن الرضا الذي يتعلق بفعل الله جل وعلا فماذا؟ فهذا يجب شرعا، وأما الرضا الذي يتعلق بالعبد أو بحال العبد قالوا فإنه لا يجب فيه ماذا؟ الرضا. من المسائل المهمة جدا أيها الإخوة وهي المسألة الأخيرة، هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي وترك النواهي؟ قد جاء في ذلك أيها الإخوة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه احتجاج آدم وموسى عند ربهما، وأن آدم حاج موسى وأن موسى لام آدم فقال أنت الذي خلقك بيده ونفخ فيك روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك، وآدم عليه السلام أيضا قال أنت موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وأعطاك الألواح وقربك نجيا، فكم بكم وجدت أن الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه بغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله في حاجة آدم موسى. هذا الحديث أيها الإخوة كان مزلة أقدام ومساءة أفهام من كثير من الناس للأسف الشديد، فاحتجوا باحتجاج آدم على نفي الملامة على الذنوب، وقالوا إن الذنوب والمعاصي يعني تقع بمشيئة الله جل وعلا وقدرته، ولا دخل للعبد فيها ولا يلام عليها. والجواب على ذلك أيها الإخوة من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أن الاحتجاج ب يعني المعاصي أو الاحتجاج بالذنوب يأتي على نوعين. النوع الأول الاحتجاج على المصائب التي لا دخل للعبد فيها وليس له فيها اختيار وليس له فيها مشيئة، قالوا فهذه يجوز الاحتجاج فيها بالقضاء والقدر، فإن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على المصيبة التي نالت الذرية بسبب ماذا؟ خطيئته، وكانت مكتوبة بقدره قبل ماذا؟ خلقه. والقدر لا بأس أن يحتج به في المصائب دون ماذا؟ دون المعائب. أما المعاصي التي يلام العبد عليها وهي بخلقه وفعله وإيجاده وعلمه وقدرته ومشيئته فهذه مما يلام عليها العبد. الوجه الثاني قالوا إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع آخر، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه، يعني بعد وقوع الذنب لا بأس أن تحتج به، وهذا لا يكون إلا بعد وقوعه والترك منه وترك معاودته كما فعل آدم. فآدم تاب وأناب وترك وأخلص وعزم الأمر على أن لا يعود، بعد ذلك جاز الاحتجاج بالقدر، فيكون ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد. أما أن يحتج بالقضاء والقدر وهو لم يتب ولم ينيب ويعني ما ترك الذنب فإنه لا يصح منه الاحتجاج بالقدر، وهو مقيم على المعاصي مصر عليها ويبطل الاحتجاج بها، كما أن الله جل وعلا رد على المشركين احتجاجهم بالقضاء والقدر في شركهم وعبادتهم لغير الله جل وعلا، فقال جل وعلا فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، فهم احتجوا بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المعاصي والذنوب، فرد الله عليهم أيضا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فرد الله جل وعلا عليهم احتجاجهم بالقضاء والقدر، وأخبر أن هذا القول مأثور كذلك عمن كان قبلهم من الأمم السابقة أنهم يحتجون بالقضاء والقدر، وهو احتجاج في غير محله، وخاصة أن الشرك وقع منهم بإرادتهم ومشيئتهم. هذه المسائل أيها الإخوة التي ذكرتها لكم، ثمة مسائل التقبيح العقلي ومسائل يعني مفصلة أكثر وأكثر في باب القضاء والقدر، ولكنني أرى أنه يعني لا فائدة من الإغراق والخوض فيها كثيرا، لأنها مسائل بعضها جدلية وبعضها فرضية وبعضها فيها إغراق في علم الكلام، لا فائدة منه ما مرجوة أو لا فائدة منه كثيرة. الواجب علينا أن نعلم أن ما كتبه الله جل وعلا وشاءه سبحانه وتعالى قد سبق به علمه، وكتبه جل وعلا وأراده وشاءه وخلقه، وأن للعباد اختيار ومشيئة، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.